أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في التقية، وتكلمنا عن أقسام التقية بلحاظ الأحكام الخمسة، فذكرنا التقية الواجبة، ووصلنا إلى التقية المحرمة حيث ذكروا التقية في إظهار البراءة للأمير المؤمنين عليه السلام من أقسام التقية المحرمة، واستدلوا على ذلك بعدة روايات. تكلمنا عن تلك الروايات. بقيت رواية ذكرها الشيخ المفيد في الإرشاد، قال: استفاض عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ستعرضون من بعدي على سبي فسبوني، فمن عرض عليه البراءة مني فليمدد عنقه، فإن برئ مني فلا دنيا له ولا آخرة. إضافة إلى الروايات التي مر نقلها كرواية نهج البلاغة، وعليكم السلام: أما السب فسبوني، وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني، فإني ولدت على الإيمان والفطرة، فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. وهكذا عدة من الروايات. المهم أن الشيخ المفيد في الإرشاد يقول: استفاض عن أمير المؤمنين عليه السلام ذلك. فقد يقال بأن أصالة الحديث تجري في نقل الشيخ المفيد، حيث نقل عن استفاضة هذا الحديث. فيكون ذلك مخصصا لعمومات التقية. وأما الروايات المعارضة لها يقال بأنها ضعيفة سندا، مثل رواية مسعدة بن صدقة، حيث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون أن عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة: أيها الناس، إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تتبرؤوا مني. فقال: ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام، إنما قال: ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة مني، وإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله. ولم يقل: ولا تتبرؤوا مني. فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال: والله ما ذلك علي، وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر. فيقال بأن هذه الرواية التي تدل إما على جواز التقية بإظهار البراءة عن أمير المؤمنين، أو تدل على وجوب التقية بإظهار البراءة بناء على الاستناد إلى قوله: وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر. يقال بأن هذه الرواية ضعيفة سندا. بناء على عدم ثبوت وثاقة مسعده. وهكذا بعض الروايات الأخرى مثل رواية عبد الله بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام سألته فقلت له إن الضحاك قد ظهر بالكوفة ويوشك أن ندعى إلى البراءة من علي عليه السلام. حجاج بن يوسف الضحاك، فكيف نصنع؟ قال فابرأ منه. قلت أيهما أحب إليك؟ قال أن تمضوا على ما مضى عليه عمار. فيقال بأن هذه الروايات ضعيفة سندا، فيستند إلى نقل الشيخ المفيد. الجواب عن ذلك إن المطمئن به أن هذا ليس من الاستفاضة الحقيقية التي يكون السند فيها مستفيضا من آخره إلى أوله. نعم، الاستفاضة بمعنى أنه مكتوب في الكتب، ولكن يرجع جميع ذلك إلى نقل واحد أو إلى نقلين. يقال استفاضة، ولكن استفاضة بأي معنى؟ الاستفاضة التي توجب الوثوق بالصدور؟ أبدا، مع وجود تلك الروايات المعارضة. نحن نقول حتى لو لم نقبل سند رواية مسعدة لعدم ثبوت وثاقته، وإن كان الأقرب ثبوت وثاقته، لكن لو فرضنا أنه لم يثبت وثاقته، لكن الروايات كثيرة في جواز إظهار البراءة عند التقية، إظهار البراءة من أهل البيت عليهم السلام. فلا يمكن غمي تلك الروايات بضعف السند. مضافا إلى ما يقال من أن هذا المضمون مضمون غير قابل للقبول، السب أشنع من إظهار البراءة، لأن المقصود ليس هو البراءة القلبية. فمن عرض عليه البراءة مني فليمدد عنقه، فإن برئ مني فلا دنيا له ولا آخرة. يعني فإن برئ مني في قلبه، لم يكن الكلام في أن يبرأ شخص من أمير المؤمنين في قلبه. البراءة السب والشات ليس أشنع من التبري من شخصه. لا، ليس البراءة من شخص إنا براء منكم، يعني لا علاقة لنا بكم، لسنا مرتبطين بكم. قالوا نعم، يعني يقولون الله ورسوله الله بريء من، يعني شنو؟ يعني هذا خارج عن الإسلام. لا، قد يقال بأن هذا المضمون مضمون مستنكر، السب أشنع من إظهار البراءة. إظهار البراءة يقول أنا مخالف لفلان، يظهر البراءة منه. أما أنه يشتمه وأنت مخالف له، ولكن لماذا تشتمه؟ الظاهر العرفي أن الشتم أقبح وأشنع من إظهار البراءة. على أي حال، إن قلتم بأن إظهار البراءة يعني نسبة الشخص إلى الكفر والخروج من الإسلام، وهذا مما لا قرينة عليه، مجرد احتمال، إن قلتم ذلك فنقول هذه الرواية. إني ولدت على الفطرة، فلماذا تتبرؤون مني؟ البراءة والانقطاع والمخالفة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني قطعنا علاقتنا بكم، روحوا فكروا بأنفسكم. الشتم أشنع. كيف يشتم أمير المؤمنين شتما دينيا؟ لا أشتمه على حساب أنه مثلا جار للإمام ويتأذى من كثرة ضيوف الإمام، لا، يشتمه دينيا. خب أدري، هذا أشنع من إظهار البراءة منه. مع الغمض عن ذلك، نحن نقول هذه الرواية مجرد أن المفيد قال استفاضة لا يدل على أن هذا خبر مستفيض بحيث استفاض صدوره من الإمام، لا، خبر مستفيض يعني منتشر في الأوساط بين العامة والخاصة ينقلون هذا الحديث، وهذا لا يورث الوثوق والاطمئنان بصدور الحديث عن أمير المؤمنين، لأنه قد يكون في النقل الأخير، يعني نقل في كتب متعددة فصار مستفيضا في آخر الدور، أما الراوي الأول شخص واحد، هذا ليس مستفيضا بحيث يورث النقل الوثوق والاطمئنان.
هذا
قد يستأنس بأن مثلا قد يستأنس بأنه إظهار الشرك بالله وليس شركا حقيقيا، إظهار الشرك بالله وقلبه مطمئن بالإيمان جائز، فكيف يكون إظهار البراءة عن أهل البيت محرم؟ لكن هذا قد لا يقبله الذوق الشيعي. الله له أولياء كثيرون، وكل ينسب نفسه إلى الله، لا يعني لا يعني لا يخاف عليه من الأعداء، وأما أهل البيت يمكن يعني أننا لا نعرف الملاكات. أنا أقول مقتضى قاعدة وجوب التقية، إلا بإظهار البراءة عن أهل البيت عليهم السلام عند خوف القتل، إلا إذا كان هناك تزاحم بحيث خفنا على التشيع، مثلا عالم كبير مثل الشهيد الأول والشهيد الثاني اجتنبا عن التقية وحضرا أرواحهما على القتل لأنهم كانوا رمزا للتشيع، فهذا إذا أظهر البراءة أظهر الرجوع عن التشيع فهذا يؤثر في الأوساط الشيعية. والرواية التي تقول إذا كانت هناك دروس، يعني إذا يجب القتال، إذا كان في ترك القتال دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله، لا نشك في أنه يجب القتال إذا كان فيه دروس ذكر علي عليه السلام، لأن عليا نفسه رسول الله، كما في آية المباهلة. إذا كانت التقية تؤدي إلى دروس ذكر علي عليه السلام، فنستفيد من الرواية التي رواية الصحيحة التي تقول يجب القتال إذا كان في ترك القتال دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله، نستفيد أنه إذا كان في ترك القتال أو في التقية دروس ذكر علي، هنا يجب القتال ويحرم التقية. لكن الكلام في من إذا استخدم التقية لا يؤثر ولا يجب اندراس مذهب التشيع. إنسان مش مؤمن شيعي عادي ابتلى بجماعة من النواصب فأجبروه على إظهار البراءة عن أهل البيت، هنا مقتضى القاعدة وجوب التقية. السيد الخوئي قال أكو تساوي بين إظهار البراءة وبين اختيار القتل، لا رجحان لأحدهما على الآخر. يقول لا نستفيد من الروايات رجحان اختيار القتل أو رجحان اختيار التقية. رواية الرخصة أحب إلي، سندها ضعيف. سندها ضعيف. يعني هناك اختلاف شديد في هذه المسألة، هنا اختلاف شديد في الروايات. في رواية العياشي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال مد الرقاب أحب إليك أم البراءة عن علي عليه السلام، فقال الرخصة أحب إلي. فهذا يدل على رجحان التقية، لكن سند هذه الرواية ضعيف. ذكرنا أن هناك طوائف من الرواية، طائفة قد يستفاد منها حرمة التقية، الرواية التي تقول مد الرقاب فإني على الفطرة، ورواية المفيد، وهناك طائفة أخرى قد يستفاد منها رجحان التقية، الرخصة أحب إلي أو أيهما أحب إليك، قال أن تمضوا على ما مضى عليه عمار بن ياسر. وطائفة ثالثة يظهر منها وجوب التقية، الطائفة الأولى حرمة التقية، الطائفة الثانية رجحان التقية، الطائفة الثالثة الطائفة الأولى حرمة التقية، الطائفة الثانية رجحان التقية، الطائفة الثالثة وجوب التقية. قد يستفاد من رواية مسعدة بناء على أنهم وما له إلا ما مضى عليه عمار، ورواية الاحتجاج، شوفوا في رواية الاحتجاج ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام في احتجاجه على بعض اليونان قال وآمرك أن تصون دينك وعلمنا الذي أودعناك فلا تبدع علومنا لمن يقابلها بالعناد، وقد أذنت لكم في إظهار البراءة إن حملك الوجل عليه، وإن إظهارك براءتك منا عند تقيتك لا يقدح فينا ولا ينقصنا، وإلا إن تبرأ منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها. وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها، فإنك شائط بدمك ودماء إخوانك، معرض لنعمتك ونعمتهم للزوال، مذل لهم في أيدي أعداء دين الله، وقد أمرك الله بعزازهم، فإن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا. الروايات كثيرة ولكن أغلبها ضعيفة ولا يحصل الوثوق من أي منها. يبقى رواية مسعدة، ذكرنا أن رواية مسعدة يستفاد منها جواز التقية بإظهار البراءة لا وجوبها كما أوضحناه البارحة. أقول السيد الخوي هنا ضعف أسانيد الروايات حتى رواية مسعدة، وقال أكو تساوي لا رجحان لأحد الأمرين على الآخر في مقام التقية بإظهار البراءة عن أهل البيت، يجوز إظهار التقية كما يجوز اختيار القتل. يا سيدنا أنتم أشكلتم في أسانيد هذه الرواية وتقولون بأن مقتضى العمومات وجوب التقية، مقتضى لا دين لمن لا تقية لا، مقتضى لا تلقوا بأيديكم من التهلكة، فكيف هنا قلتم بجواز اختيار القتل وتساويه مع جواز التقية مع التقية، بينما أن السيد الخميني اللي كان هو ثوري يقول بوجوب التقية وحرمة اختيار القتل. خب السيد الخميني يقول بأن مقتضى العمومات وجوب حفظ النفس، وليس إظهار البراءة أسوأ من الشك والسب كما يقول الشيخ، والشرك هذا يضاف إلى كلام السيد الخميني. بعد معارضة الروايات أو ضعف أسانيدها، بل يرى السيد الخميني اعتبار رواية مسعدة ويقول إنها دليل إنها تدل على وجوب التقية، وما له إلا ما مضى عليه عمار، فيكون النص المعتبر موافقا للقاعدة، القاعدة تقتضي وجوب التقية، والرواية مسعدة التي هي النص المعتبر في المقام أيضا توافق مقتضى القاعدة. أما السيد الخوي الذي لا يرى اعتبار حتى رواية مسعدة، لو كان يرى اعتبارها فالإشكال أشد. لأنه لا بد أن يبحث لماذا لا تستفيدون من رواية مسعدة وجوب التقية، ما هو إشكالكم على دلالة الرواية؟ الرواية تقول وما له إلا إذا رجع الإشكال إلى ما ذكرناه من أن الرواية مجملة، لأن الوارد في صدر الرواية وما عليه اختيار القاضي يعني لا يجب عليه اختياره، وما له فلا يستفاد من اختلاف التعبيرين بعد ما يظهر منه وجوب التقية وإنما يستفاد منه جواز التقية. ولكن السيد الخوئي لم يذكر هذا الشيء وناقش في سند رواية مسعدة، فلماذا يفتي بالتساوي؟ بين اختيار القتل وبين إظهار البراءة، مع أن مقتضى العمومات وجوب التقية. وكيف كان؟ فالمتحصل مما ذكرنا صحة ما يقال من أن مقتضى القاعدة وجوب التقية ما لم يكن هناك عنوان ثانويا كالخوف على اندراس مذهب الشيعة، فمقتضى القاعدة هو وجوب التقية في هذا المجال كما في سائر مجالات التقية، التي إذا يترك الإنسان التقية يعرض نفسه للقتل كما تجب التقية هناك، فهنا أيضا تجب التقية. هذا تمام الكلام في هذا المسألة. نحن نقبل رواية مسعدة ونستفيد جواز التقية من النص الخاص، ولكن ناقشنا في استفادة وجوب التقية بهذه الرواية إلا أن مقتضى القاعدة هو وجوب التقية. مقتضى القاعدة وجوب التقية عند خوف القتل، ورواية مسعدة إما أنها ظاهرة في وجوب التقية كما يقول السيد الخميني، أو أنها مجملة كما هو الأقرب، ولكن ليس بمهم بعد كون مقتضى القاعدة وجوب التقية. هذا بالنسبة إلى التقية المحرمة. أما التقية المستحبة، السيد الخوي يقول، ذكر الشيخ الأنصاري أن التقية المستحبة التقية المداراتية، ثم ناقش بمناقشة صحيحة أن التقية المداراتية ليست من أقسام التقية الحقيقية، لأن التقية من الوقاية من الضرر. التقية المداراتية مصطلح فقهي، وإلا فهو مداراة في موارد منصوصة لا أكثر، مداراة في الصلاة معهم لا في كل شيء معهم. المداراة مع العامة ليست جائزة بشكل عام إذا كان هناك مخالفة للأحكام الإلزامية، وإنما ورد النص الخاص في جواز الصلاة معهم، حيث يؤدي ذلك إلى الإخلال ببعض الشرائط تقية، يعني مداراة معهم، وإلا لو صلى معهم غصبا عليهم أذل وجاب شهادة ثالثة وكل شيء، هذا لا يكون مداراة معهم، هذا يكون يعني هذا ضد المداراة المنافرة. المداراة معهم في خصوص الصلاة معهم، وفي تحبيبهم وفي جلبهم، جلب محبتهم بمقدار لا ينافي الأحكام الإلزامية، لا أن نعوف المبادئ ونقول المداراة مع العامة اقتضت أن نتنازل عن مبادئنا، اللعن حرام، ليش تقول اللعن حرام؟ لا، نسوي مدارات مع العامة، هذا حرام. شلون تذكر أشياء خلاف الواقع؟ تذكر أشياء خلاف الواقع وبعنوان المدارات مع العامة؟ المدارات مع العامة إذا أوجبت مخالفة الأحكام الشرعية كارتكاب الكذب وما والتنازل عن المبادئ، هذا غير جائز. المقدار الجائز والراجح هو ما يؤدي إلى تأليف قلوبهم بنحو لا يكون فيه تنازل عن مبادئنا. الكلام في أن من يقول لا، ليس الكلام، ليس كلامي في ما أنه إذا شخص إذا يقول اللعن المؤدي إلى الخلاف هذا لا يناسب أو لا يجوز، كما في شخص مثلا يدخل مساجد العامة ويلعن من يحبونه. أنا لا أتكلم عن هذا، أتكلم عن أشخاص لا أصلا يقولون اللعن حرام بشكل عام، لا أقصد أنه اللعن في الشوارع العامة ومثل من دخل في بغداد دخل في شارع اللي في جامع أبي حنيفة وشتم عائشة جهران والسيد السيستاني استنكر. لا أنا صحيح كلام السيد السيستاني في محلي، لا أنا أقول وأشير إلى ما سبق قبل سنوات عن جماعة أو عن بعض الأشخاص أنه ذكروا أن اللعن حرام. ما أدري شنو، ليش تقول اللعن حرام؟ نعم كما يقول الشيخ في الفضائيات أنا بشكل عام يلعن، خب هذا فيه ضرر على الشيعة لأنه ضرر على الشيعة وهذا شيء آخر. على أي حال السيد الخوي يقول مثال التقية المستحبة أرقى أنواع التقية يكون مثالا للتقية المستحبة. من أين ذلك؟ يقول السيد الخوي ورد في رواية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أشدكم تقية. لا إشكال في أنه لا يجب على الإنسان أن يكون أتقى الناس، لا يجب على الإنسان أن يكون أتقى الناس. فيستفاد من هذه الرواية أن أشدكم تقية هذا ليس بواجب، وإنما هو مستحب. أقرأ هذه الرواية. حماد بن عيسى عن عبد الله بن حبيب أو عبد الله بن جندب عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال أشدكم تقية. أقول الرواية ضعيفة سندا، عبد الله بن حبيب أو عبد الله بن جندب لا توثيق له، مضافا إلى أنه أشدكم تقية لا يستفاد منه أن التقية بمرتبتها الشديدة مستحبة وليست بواجبة، لأن الناس ليسوا بمعصومين. فأكرمكم عند الله أتقاكم، طبعا بعضهم قد يرتكب الذنوب وهذا ليس مبغوضا عند الله، مؤمن قد يرتكب الذنوب، ومن لا يرتكب الذنب هو أكرم عند الله ممن يرتكب الذنب أحيانا. لا ينافي أنه الذي لا يرتكب الذنب أبدا هو أكرمكم عند الله، لأن الأتقى شنو معناه؟ يعني من هو أكثر تقوى، يعني أكثر التزاما بالواجبات وترك المحرمات. فهل يتوهم أن من يلتزم بالواجبات وترك المحرمات هذا مستحب لأنه أكرمكم عند الله؟ هذا يعني أنه مستحب؟ لا، الأتقائية واجبة، ولكن خب الشيطان قرين الإنسان يقطع الإنسان قد يستر منه الذنوب، لكن الأتقائية واجبة. الأتقائية ليس معنى الالتزام بالمستحبات، الأتقائية ظاهر التقوى الوقاية من الضرر، الوغامن الضرر يعني العقاب. الأتقى هو من هو أشد اجتنابا عن العقاب الأخروي. الاجتناب عن العقاب الأخروي لازم بجميع مراتبه. هذا لا أدري من العقاب غير أتقى. لا التقوى، التقوى يعني التحذر من العقاب الأخروي.
يعني التقوى
يعني لا يستفاد من هذه الرواية أن أشد الناس تقية عمله راجح وليس بواجب. نعم نحن ذكرنا أنه لا يستفاد من الروايات وجوب التقية بجميع مراتبها، هذا صحيح، لكن الاستدلال بهذه الرواية في غير محله. هم هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يقع الكلام في مسألة أن التقية بعد مشروعيتها هل تكون مقتضية للإجزاء أم لا؟ نتكلم عن ذلك في الليالي القادمة إن شاء الله.